بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا بعنوان الشيخ المظفر والتطوير الداخلي للحوزة العلمية. في البداية لابد أن نتعرف على هذا المصطلح، في معناه وفي سيره التاريخي، وهو الحوزة العلمية. البعض يتصور أن الحوزة العلمية مثلا هي مدرسة دينية كبيرة كسائر الجامعات أو المعاهد، ولكن تتميز عنها بأنها أكبر. والحال أن الأمر ليس كذلك. الحوزة العلمية هي عبارة عن مجموع الجهود العلمية التي يقوم بها العلماء في منطقة من المناطق، وقد تكون ضمن إطار مدارس دينية، وقد تكون دروسا في المساجد أو في البيوت، قد يكون حضار هذه الدروس شخصان، قد يكون حضار هذه الدروس شخصين أو ثلاثة، وقد يكونون 300 و500. وأيضا لا تقتصر على هذا، بل حتى تشمل المباحثات العلمية وجلسات النقاش فيما بين العلماء والطلبة، هذه كلها نعبر عنها بالحوزة العلمية، فهي لا ترتبط بمدرسة واحدة معينة، حتى لو كانت تلك المدرسة مدرسة تنتمي إلى المرجعية العليا لكن الحوزة هي أكبر من هذا وأشمل. هذا التشكيل إن صح التعبير عنه والتكون أقدم صورة له بهذا المعنى المعروف كانت في زمان شيخ الطائفة الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية رحمة الله عليه. الشيخ الطوسي شيخ محمد بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة من تلامذة الشريف المرتضى والشيخ المفيد، كان في زمانه في بغداد ووصل إلى رتبة الأستاذ الأول، مع أن بغداد في ذلك الوقت كانت خليطا من السنة والشيعة، والعلماء فيها ينتمون إلى كلا المدرستين، وكان كرسي الكلام يعني المرتبة الأولى في العلم أعطيت لشيخ الطائفة، فكان يدرس ويحضر درسه العلماء من مختلف الطوائف الإسلامية. كانت هذه الحالة من الانفتاح والتواصل نتيجة لسياسة اتبعها حكام بني بويه البويهيين، فتعززت حالة الدرس والتعليم والتعلم بين المختلفين في المذهب، وظل شيخ الطائفة في بغداد ضمن هذا الإطار إلى أن جاء السلاجقة الأتراك وسيطروا على الحكم في بغداد وطردوا البويهيين، وكان فيهم متعصبون أساسا، العسكري غالبا لا سعة له في صدره، يريد كل يمشي ضمن نظام عسكري معين، فكان فيهم متعصبون، وأيضا من عوام الناس تحرك الحنابلة في ذلك الوقت، وكان فيهم تطرف وشدة، فحدثت بوادر فتنة طائفية، أحرقت مكتبة شيخ الطائفة الطوسي، أحرق كرسي الكلام، خشي الشيخ على نفسه، ودرءا للفتنة انسحب من بغداد واتجه إلى النجف إلى جوار قبر أمير المؤمنين علي عليه السلام. النجف ذاك الوقت كانت بليدة صغيرة فيها المشهد العلوي وبعض الناس القلائل الذين كانوا قد قطنوا في هذه البلدة الصغيرة. فلما عرف طلاب الشيخ أنه رحل إلى النجف انحدر قسم منهم من بغداد، قسم طلاب جاءوا من أطراف النجف لأخذ العلم على يد الشيخ الطوسي، فصار تجمع لطالبي العلم في تلك المنطقة ودرسوا على يد شيخ الطائفة. هالتجمع هذا بدايات الدروس، الذين جاءوا دون الشيخ بدأوا يدرسون من هو أقل منهم علما، وهكذا هاي البداية الرسمية الواضحة لما يعرف اليوم بالحوزة العلمية. واستمرت هذه الحالة في النجف إلى قريب من 100 سنة. بعد هذه الفترة انتقل الثقل العلمي والحوزوي إلى الحلة، لأن الحالة الموجودة في الحوزات العلمية أن الأقدر على التدريس والأكفأ في العلم يروح الطلاب إليه، ماكو هناك قرار مثلا رسمي لازم تدرس عند هذا، باختيار الإنسان. فإذا كان في النجف مدرسون مقتدرون جاء الطلاب إلى النجف، صار أن وجدت حالة علمية متطورة في الحلة، لعلكم ذهبتم في طريقكم من النجف إلى زيارة الإمام الكاظم، الحلة بين النجف وبين بغداد، فوجد فيها ابن إدريس الحلي صاحب السرائر، وفيما بعد المحقق الحلي صاحب الشرائع، وبنو طاووس والتلامذة، وفيما بعد العلامة الحلي، انتقل الحجم العلمي الكبير إلى هذه المنطقة. لذلك في تلك الفترة الحوزة العلمية الأساس كانت في الحلة، انتقلت من النجف، وجد طلاب ومدرسون في النجف، يعني لم تترك، ولكن الحوزة الأكبر ذات المدرسين الأكفأ كانت في الحلة. استمرت هكذا إلى أكثر من 2 قرن من الزمان. بعدها بفترة لاحظنا أن هناك ازدهارا في الحوزة في جبل عامل، هذه المنطقة الشيعية اللي شهدت بروز مثل الشهيد الأول والشهيد الثاني والتلامذة الذين حفوا بهما، كانت تشهد ازدهار، بحيث كانت أوجه الحوزات العلمية في ذلك الوقت. بعدها بفترة من الزمان انتقلت الحوزة العلمية إلى كربلاء أيام السيد محمد المجاهد، وأيام صاحب الرياض، وأيام صاحب الحدائق، وأيام الوحيد البهبهاني، هذول تواجدوا في كربلاء، فنشطت الحوزة العلمية في كربلاء بوجود هؤلاء. لكن بعد هذه الفترة، وبالذات في أزمنة مثل زمان الشيخ جعفر كاشف الغطاء وصاحب الجواهر، ومن بعدهم الشيخ الأنصاري، وإلى أيامنا هذه، يعني من حوالي 200 سنة إلى هذا الزمان، بل أكثر من 200 سنة، بقيت الحوزة العلمية في النجف نقطة جذب أساسية للمدرسين وكبار العلماء، حتى وإن كانوا في مناطق أخرى. هذا لا يعني أنه لم يكن هناك حوزات علمية في مناطق أخرى، كان هناك حوزات علمية في خراسان، مشهد، في إصفهان، في طهران، في قم، عندنا هنا في المنطقة، في البحرين، طيب في لبنان، هذه المناطق أيضا كان فيها حوزات علمية، ولكن بحدودها بحسب حجم العلماء وشهرتهم وقدرتهم كانت تشتهر هذه المناطق أو تخف شهرتها. في هذه الفترة الأخيرة، لعل الحوزتين الكبريين في العالم الشيعي، يعني خلال هذه 40 سنة تقريبا من الزمان، هي الحوزة العلمية في النجف الأشرف وفي قم المقدسة. هذا فد سير تاريخي سريع وإلا كل مرحلة تحتاج إلى بحث مفصل. أكو هناك دراسة جميلة لمن أراد أكثر أن يبحث في مقدمة كتاب اللمعة الدمشقية، كتبها الشيخ الآصفي حفظه الله، حول المدارس التي كانت في تاريخ الشيعة، وهي دراسة قيمة وموثقة لمن أراد أن يطلع عليها. خلال هذه السنوات، ربما أكثر من 80 سنة، إلى أيامنا هذه، هناك دعوات من قبل عدد غير قليل من العلماء باتجاه تطوير الحوزة وتجديد برامجها نظرا للمنافع التي يتوقع أن تحصل مع هذا التجديد وهذا التطوير. هناك كثير من العلماء يبدون ملاحظات باتجاه لزوم تطوير المناهج الدراسية في الحوزة العلمية، وباتجاه إيجاد نظام في هذه الحوزة، نظرا لأن وجود النظام وتطوير المناهج مما يكون مساهما في نتائج أفضل. أحد هؤلاء الذين دعوا إلى تطوير الحوزة وتجديد المناهج فيها وقام بدور في ذلك كان المرحوم آية الله الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه. الشيخ المظفر أصوله من المدينة المنورة، قبيلتهم من الحروب، عندنا هنا قبائل الحروب موجودة في المدينة، وهو أصوله ترجع إلى هذه القبيلة من آل علي. آل علي الحربيين، هؤلاء يعيشون في المدينة المنورة في منطقة العوالي. هاجر جدهم مظفر آل علي منذ حوالي 250 سنة إلى النجف الأشرف، وهناك بعد بقيت هذه الأسرة، لكن أصولها ترجع إلى المدينة المنورة. كغيره بدأ بدراسة العلم، وإن كان بدأه وهو يتيم الأب، لكن ذلك لم يفت في عضده، حصل العلم بشكل جيد، درس على يد علماء أجلاء إلى أن بلغ درجة الاجتهاد المطلق، وأجيز بذلك من قبل أستاذه الشيخ محمد حسين الإصفهاني المعروف بالكومباني، وهو أستاذ العلماء الكبار، أستاذ السيد الحكيم والسيد الخوئي وأمثال هؤلاء، أيضا وهو أستاذه المباشر، وممن تأثر به الشيخ المظفر تأثرا كبيرا جدا وأجازه بالاجتهاد. وأيضا السيد عبد الهادي الشيرازي كان يدرس على يده وقد اهتم به وأجازه مجتهدا، وهكذا. عرف أيضا في الوسط العلمي بأن علميته متقدمة، وهذا مما أعطى لحديثه وكلامه عن تطوير الحوزة وتجديدها مصداقية أكبر. يعني من الممكن أن خطيب من الخطباء يتحدث يقول لا بد من تجديد الحوزة وتطويرها، أو مثقف من المثقفين يتحدث في هذا الجانب، أول إشكال يرد عليه أنه أنت كم حصلت من هذه الحوزة على علم حتى تقول لازم تتغير؟ أما إذا كان هو قد درس هذه الدروس وعرفها بشكل تخصصي عال وأصبح مجتهدا فيها، فهو مشرف على إيجابياتها وعلى ما فيها من نقائص، فهذا أعطاه مصداقية أكثر عندما يتحدث عن التطوير والتغيير والتجديد. لاحظ الشيخ المظفر رحمه الله أن هناك إشكالين أساسيين في الحوزة العلمية، لو تم رفعهما فإن هذه الحوزة من الممكن أن تنتج إنتاجا أكبر. وهو يقول هذا العلم الموجود في الحوزة العلمية شيء كبير، ولكن مع الأسف الحوزة لا تمارس دورا مهما في العالم الإسلامي، باستثناء دور المرجعية لا يوجد هناك دور يتناسب مع حجم العلم الموجود في الحوزة العلمية. ما هما هذان الإشكالان؟ الإشكال الأول يقول، تفضلوا شيخنا، الإشكال الأول يقول أن الكتب الدراسية التي تدرس في الحوزات العلمية لم تكتب على أساس أن تكون منهجا دراسيا، ولذلك فيها إشكالات أنها ليست صالحة في بعض الجهات للتدريس. خلي أجيب لك مثال. أنا عندما أريد أكتب منهج للأولاد للصغار لازم أكتبه بطريقة معينة، إذا ما أكتبه بطريقة خاصة واضحة توصل المطلوب والمعنى إلى هؤلاء ما يطلعون بنتيجة. هذا مو بس للصغار، حتى للطالب الجامعي أيضا. قضية كتابة المنهج الدراسي بأسلوب تدريسي هذه طريقة خاصة، المؤلف لازم يكون ملاحظ قدامه طالب وهذا الطالب قاعد يتلقى، كيف ما تكون عباراته مغلقة، ما تكون معقدة، كيف يكون الدرس يوصل إلى النتائج المطلوبة بأسرع ما يمكن، كيف يكون هذا الدرس فيه تمارين، فيه أسئلة، فيه حلول، فيه تطبيقات. هذه تراعى الآن في وضع المناهج الدراسية في كل الجامعات، فيستبعد كتاب لأنه ليس مكتوبا بشكل منهج دراسي، ويقدم كتاب آخر مكتوب بصورة منهج دراسي. يقول ما هو موجود في الحوزات العلمية لم يكتب على أنه منهج دراسي. يعني المؤلف، افترض مثلا المحقق الحلي رحمه الله ألف كتاب الشرائع مو على أساس أنه يصير برنامج ومنهاج تدريسي، ولذلك لم يلحظ فيه هذا الجانب. بعدين بعض من نظر إليه، بعض المدرسين، استحسن أن يكون هذا الكتاب منهجا للتدريس فجعل كتابا دراسيا. الشيخ الأنصاري لما ألف كتاب الرسائل في الأصول لم يكن في باله أنه يكتب منهاجا للطلبة لكي يدرسوه، وإنما كتب نظرياته وأفكاره حول مختلف المسائل في علم الأصول. ومو بالضرورة كان واضعا في ذهنه فكرة أنه يدرس هذا. بعدين قسم من تلامذته رأوا أن هذا الكتاب كتاب مناسب، لكن مر الزمان، طورت الأفكار، تغيرت أساليب اللغة، تغيرت المنهجية، فلماذا يتم البقاء على كتاب ألف بلغة مال سنة 900 للهجرة قبل 500 سنة، أو سنة 650 للهجرة، أكثر من ذلك؟ طيب قريب من 900 سنة، 800 سنة. فقال نحن نحتاج إلى تغيير في طرق التدريس وفي مناهج التدريس بحيث تصبح مناسبة للطالب في هذا الزمان، تختصر الوقت، تصل إلى النتيجة بأسرع ما يمكن، وفي نفس الوقت تكون معمقة. ما في مشكلة، المشكلة هي أن لا تكون معقدة في اللفظ. زين، هذه فد مشكلة. قال المشكلة الأخرى، قال إن الطالب العلم يحتاج لأداء دوره الديني إلى مجموعة عريضة من العلوم. الآن الموجود مثلا في زمانه أنه تدرس اللغة العربية، يدرس الفقه، تدرس أصول الفقه، وكان الله غفورا رحيما. يقول نحن نحتاج إلى تدريس عدد كبير من العلوم، نحتاج إلى تدريس علوم القرآن وأصول التفسير، نحتاج إلى تدريس علم الرجال ودراية الحديث حتى يقدر الطالب يتعلم كيف يتعامل مع الروايات ضمن مناهج محسوبة ومعدة، نحتاج إلى تعليم الفلسفة الإسلامية ومقارنتها بسائر الفلسفات الأخرى، نحتاج إلى تعليم الأدب العربي ووسائل وأساليب الكتابة والبيان، نحتاج إلى تعليم الخطابة وكيفية محادثة الجمهور والتأثير فيه، نحتاج إلى تدريس الاقتصاد الإسلامي، نحتاج إلى تدريس العقائد ضمن مناهج متتالية، مجموعة من نحتاج إلى تدريس الفقه المقارن مع سائر المذاهب الأخرى. اليوم أصبح التواصل بين المسلمين على مستوى المعرفة والتبادل الثقافي كثير، ما يصح أن واحد يبقى غير عارف بفقه المذاهب الأخرى أصلا. فهناك إذن عدد كبير من المناهج لابد من تدريسها في هذه الحوزة العلمية. هو اشتغل على عدة أمور. الأمر الأول، وضع بعض الكتب اعتبرت مناهج دراسية متقدمة بالقياس إلى ما كان موجودا، منها كتاب أصول الفقه المعروف عند الطلبة والحوزات باسم أصول المظفر. هذا الكتاب أنا أشبهه بشنو، بل هو نظريته أيضا في هذا الاتجاه. لو جبت إليك واحد لنفترض في المتوسطة، تو مخلص ثالث متوسط، مرة واحدة تشيله توديه إلى الجامعة، راح تكون المصطلحات عليه، مقدار العلم المطروح غير مفهوم. في الجامعة تناقش نظريات، إشكالات عليها، ملاحظات عند الدكتور والأستاذ. هو أصل هذه القضية ما يدري عنها، ما سامع عنها، أو سامع عنها بشكل بسيط جدا. لابد أن يكون هناك مرحلة بين الجامعة وبين المتوسطة تمهد له الوصول إلى المعارف والعلوم التي تدرس في الجامعة. يقول احنا عندنا في الحوزات بين واحد يدرس دروس مقدمات مرة واحدة يروح إلى السطوح العالية الكفاية وكذا، هذا يكون غريب دايخ ما يدري شو السالفة. من هذا المستوى العادي إلى أعلى مستوى اللي هو مستوى الآخند الخراساني في الكفاية، ما يقدر يهضم هذا المعنى، رح يحتاج إلى قفزة جدا كبيرة. فأنا أجي أسوي هذا الكتاب بمثابة جسر يربط بين هذا المستوى الأول وبين المستوى الأخير، ولذلك ألف هذا الكتاب وكتبه بصورة منهج تدريسي، وكان نافعا ومفيدا في هذا الجانب. والآن تقريبا أصول المظفر في أغلب الحوزات العلمية يدرس كمادة أساسية، سواء المدارس العربية أو الحوزات العلمية الفارسية أيضا. كتاب قيم، ومثله كتاب المنطق، المنطق للشيخ المظفر نفس العملية ألفه. هذه الخطوة الأولى فيما يرتبط بالمناهج. الخطوة الثانية اللي سواها، رأى أن قضية التغيير في كل الحوزة أمر صعب. لماذا؟ لأنه التوجه التقليدي لم يكن مطمئنا تمام الاطمئنان إلى عمليات التغيير والتطوير، وقد يكون لبعضهم الحق في ذلك. يقول لك احنا جربنا هالمناهج اللي كنا عليها وطلعت لنا هذول المراجع والعلماء الكبار، ما ندري هالمناهج الجديدة إذا نجربها كلها وش تطلع إلينا. ممكن تطلع علماء كبار مثل أولئك وممكن ما تطلع، فهذا صنع حاجز وتوقف عن أن تستقبل كل الحوزات العلمية والمرجعيات الدينية، ما استقبلت عملية التجديد بقوة وبسرعة. زين، نترك الموضوع، هو مؤمن بهذه النظرية، مؤمن بهذه الفكرة، راح سوى شيء آخر، افتتح كلية الفقه، أخذ ترخيص رسمي من وزارة التعليم العالي في العراق، وافتتح كلية رسمية في النجف باسم كلية الفقه، وقال هذه مناهجها احنا نضعها، نخلي فيها مدرسين من كبار المجتهدين، ونتحكم في المواد اللي نبغاها. شنو هي؟ نريد الاقتصاد الإسلامي، الفقه المقارن، الفقه الإمامي، أصول الفقه، التفسير وعلوم القرآن، الأدب العربي، الدراية والرجال، الفلسفة الإسلامية، الاقتصاد الإسلامي، الخطابة، الأدب، الكتابة، هذه كلها نريدها نخليها في هذه الجامعة، ونسوي إليها برامج ومناهج تدريسية. وبالفعل بدأ في هذا الاتجاه، جاب من المدرسين قامات شامخة مثل آية الله سيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه، واحد من أعاظم الأصوليين والفقهاء، وصار يدرس، ونظراء هذا كل في بابه يدرس، وانتخب نخبة من شباب الطلبة الذين هم مؤمنون بالتطوير الحوزة وحاضرون للانتظام، يحتاج انتظام يومي، يحتاج إلى امتحانات، يحتاج إلى مراحل معدة ومتدرجة. وبالفعل استقبل هؤلاء ونجح في هذا الجانب نجاحا باهرا. الآن انت لو تحاول ان تقرأ ترجمات المؤلفين من الحوزة العلمية والخطباء من الحوزة العلمية من حوالي 50 سنة إلى الآن، تجد أن نسبة كبيرة منهم كانوا من خريجي كلية الفقه. قبل مدة قريبة توفي المرحوم الشيخ الفضلي تغمده الله بالرحمة، هذا واحد من تلامذة كلية الفقه، وقبله الشيخ الوائلي واحد من تلامذة كلية الفقه، وسيد جواد شبر واحد من الخطباء المنبريين الكبار واحد من تلامذة كلية الفقه وأمثال هؤلاء. فاستقطب مجموعة من هؤلاء اللي عندهم استعداد ذهني وعندهم جدية في الدرس، بس يحتاج واحد يخلي إليهم منهج مرتب، وبالفعل استطاعوا خلال فترة ليست طويلة أن يوصلوا إلى مدارج عالية من العلم والمعرفة. فحقق بهذا إلى الآن، طبعا كلية الفقه لا تزال موجودة وقائمة وخرجت عدة دورات في هذا الاتجاه على اختلاف المستويات. فقام أيضا بهذا الأمر، قام بشيء ثالث أيضا في تجديد منهج الخطباء، وهذا يصير له إن شاء الله عندنا حديث في مناسبة أخرى في غير هذه المناسبة. إجا رأى أن الخطابة بطريقتها السائدة لا توصل رسالة أهل البيت عليهم السلام، ولا تمثل الحجم العلمي الموجود في الحوزة العلمية، لأن الغالب كان هو حالة الرثاء والقصائد وما شابه ذلك، مع أنه كانت بدايات، يعني حتى قبل الشيخ المظفر كان هناك منهج جديد دا يصير من أيام الشيخ كاظم سبتي طيب ومن تلاه، لكن كمنهج معد ومرتب وصفوف دراسية ما كان هذا الشيء. اشتغل الشيخ المظفر رحمة الله عليه بشكل شخصي على بعض الأفراد، كما يذكر ذلك المرحوم الشيخ الوائلي في كتابه تجاربي في المنبر، يقول كان يطلبني الشيخ المظفر ويقول لي إذا أردت أن تقرأ مجلس فابدأ هكذا وتحدث بهذه الطريقة وفصل الموضوع بهذا الشكل ثم اختم بهذه الطريقة، عدة مرات إلى أن أنا أخذت الطريقة هذه. بل فتح هناك صف لتعليم أصول الخطابة الحسينية بالنحو الجديد، لكن هذا واجه معارضة. الشيخ الوائلي في كتابه تجاربي في المنبر ينقل حادثة طريفة، يقول بعد ما بدأنا في هذا البرنامج وصارت الدروس وبدأ بعض الطلبة يتفاعلون، أكو جماعة من غير الواعين الذين لم يفهموا هذه الرسالة بشكل صحيح، قالوا هذول هالجماعة يريدون يتآمرون على المنبر ويحذفونه من تاريخ الشيعة، فش نسوي؟ نهجم عليهم. يقول فد يوم من الأيام هجموا على هذا المكان اللي ندرس فيه وكسروا الأدراج والكراسي والطاولات والسبورات، وحسب التعبير إن جيتوا مرة ثانية نحش رجولكم حسب التعبير. طيب بالطبع هذا لم يكن هو بحمد الله الاتجاه الغالب والسائد، لا، مشت حركة التطوير مع تصحيحاتها سواء في الحوزة العلمية، الآن التوجه إلى تجديد البرامج سواء في الحوزة العلمية في قم أو في الحوزة العلمية في النجف، هذا التوجه توجه قائم وسائد وماشي، ويستشعر الكثير من الطلاب فائدته ومنفعته، ما في صدام ولكن يستشعرون فائدته. يستشعر الكثير ممن أصبحوا ضمن هذا الاتجاه الجديد من الخطابة، بل يستشعر الناس فائدة هذا التوجه وكونه موصل أفكار أهل البيت عليهم السلام إلى الناس جميعا بنحو أفضل مما كان من السابق. بل اشتغل أيضا على تحسين كتابة طلبة العلم، أنه طالب العلم لازم يكون عنده قدرة على الكتابة الأدبية الجيدة، يكتب بحث، يكتب كتاب، يكون مقروء لعامة الناس بلغة يفهمها أهل هذا الزمان، لأن أسلوب الكتابة يختلف من زمان إلى زمان. لو تجيب إلى واحد من الشباب كتابا مكتوب قبل 600 سنة ما يرتاح إلى هذا النمط من الكتابة وما يستكمل القراءة، لكن إذا جئت له بكتابة من كتابة هذا الزمان وبالطرق المعهودة في النثر الأدبي في هذه الأيام يتفاعل معها ويقرأها، فهو اشتغل مع آخرين لتشكيل الرابطة الأدبية لتعرف وتعريف الطلاب على أساليب الشعر الحديث، على أساليب الكتابة الجديدة، وصار هناك توجه بهذا الاتجاه. هو أيضا ألف كتب في هذا المجال كانت نافعة، منها كتاب السقيفة، بحث تاريخي هادئ قوي الحجة رزين الأسلوب، لما يتلقاه سيد شرف الدين وهو العالم البحر في هذا الجانب يكتب رسالة إلى الشيخ المظفر يقول: وقع بيدي هديتكم الثمينة كتاب السقيفة، فألفيته قوي الحجة جيد الأسلوب حري بالمطالعة، وكنتم، يخاطب الشيخ المظفر، ولازلتم معقد الآمال في تجديد الجامعة العلمية في النجف الأشرف، وإني أرى أنه لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال. بنفس الأساليب اللي غزونا أهل الضلال، الكتابة الجميلة والشعر الرائق، طيب نحن نستطيع أن نوصل إليهم هذه الأفكار. كان له عدد جيد من التأليفات، عقائد الإمامية، عنده كتاب في الفلسفة الإسلامية، عنده مناقشة مع صدر الدين الشيرازي، مناقشة مع ابن سينا، عنده كتاب في فقه المعاملات وهكذا. وكان شاعرا محلقا، اللي يراجع كتاب شعراء الغري يجد فيه ترجمة وعدد من قصائده اللي تعرب عن شاعرية قوية لهذا الشيخ الجليل الشيخ المظفر رحمة الله عليه. دون في هذا الشعر أحاسيس تجاه فقد العلماء، توجهاته العام، احتجاجه على بعض المظالم التي كانت في عالمه الإسلامي، وأيضا رثاؤه أبطال كربلاء ولشهداء كربلاء ولقضية كربلاء. عنده عدد من القصائد، منها بعض القصائد الجيدة في شأن القاسم بن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، هذا الشاب الذي كان كما يقول فيه أحد الشعراء: حلو الشبيبة يا ويلي عليه قضى من بعد إيناعه بالعز والظفر، مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه. أيوا سيداه وقاسمه، فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بوجه منه منعفر، إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري، مرملا مذرأته رملة صرخت: يا مهجتي وسروري، يا ضياء بصري. جاء إلى عمه الحسين مستأذنا للقتال، فضمه الحسين إلى صدري وأخذا يبكيان، فقال له الحسين: بني أنت العلامة من أخي وأنت وديعته عندي، قال: لا بد لي من القتال وأنا أراك قد أحيط بك. نزل إلى الميدان وهو يرتجز: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهين بين أناس لا سقوا صوب المزن. قاتل القوم قتال الأبطال، قال بعض من حضر: خرج علينا غلام في يده سيف وكأن وجهه فلقة قمر، فأكثر القتل والجرح في أصحاب عمر بن سعد، ساعة إذ انقطع شسع عليه. فقام اللعين عمرو بن سعد الأزدي فاتحا باعه شاهرا سيفه، ضرب القاسم على مفرق رأسه: أين المنادي وقاسما؟ يا هوى إلى الأرض صريعا مناديا: أدركني يا عما. جاءه الحسين نادى: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتره وقل ناصره. بجو ناداه: يا جاسم شبيدي. بجو ناداه: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف حز قبله، يا حز قبله يا كوري. هاني الكم تخلوني وحيدي على خيام العدا والخيايا الخيال تفتار. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.